مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نتابع وياكم اليوم تطورات الملف السوري، ونتحدث عن مجريات عملية تطبيق الهدنة في سوريا ومخاطر عدم صمودها أمام الاستفزازات الأمريكية. نقدم تغطية ميدانية شاملة لمجريات الأحداث في سوريا بعد سريان مفعول القرار رقم 2401 بتطبيق هدنة مدتها 30 يوما، وأنباء عن استمرار الجيش العربي السوري في التقدم في محيط الغوطة وتحرير عدد من المناطق التي تنتشر فيها عناصر تنظيمي القاعدة وجبهة النصرة الإرهابيين، مع الحديث عن التزام جيش الإسلام وفيلق الرحمن وما يسمى بالجيش السوري الحر بالقرار، في الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء عن عملية التحضير لفبركة استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية من قبل الجيش السوري، تم فضحها في وسائل إعلام عالمية من قبل روسيا قبل البدء بتنفيذها. حول هذه التطورات نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور محمد عيسى. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم سيادة العميد. ما الذي يجري في حقيقة الأمر في المناطق التي شملها القرار؟
لم تلتزم المجموعات الإرهابية على الإطلاق بمضمون القرار حتى هذا الأمر، حتى نقول أن مفعول سريان الهدنة قد بدأ فعلا، يعني لم تبدأ الهدنة حتى تخرق. فبالأمس تم قصف دمشق بعشرات القذائف من قبل المجموعات الإرهابية، وكما تعلم أن شرط سوريا وكما تحدث الدكتور الجعفري أن الخرق لو تم بطلقة واحدة فأن سوريا في حل من هذا الالتزام، بمعنى آخر أن القرار لا قيمة له على الأرض لأنه لا توجد آلية حقيقية لضبط المجموعات الإرهابية، بل مطلوب من المجموعات الإرهابية أن تنشط في فترة القرار، ويكون القرار ليس أكثر من تثبيت أيدي وأرجل الجيش العربي السوري ومنعه من القيام بأي عمل عسكري. الجيش العربي السوري رد على هذه العمليات ليس فقط
نعم، يعني هناك تصريحات لوزارة الدفاع الروسية تتحدث عن خرق الهدنة من قبل المسلحين بالغوطة ومهاجمتهم لمواقع للجيش السوري، وهناك أيضا اعتداءات جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية على دير الزور وإصابة العشرات من المدنيين، يعني بين ضحايا وجرحى. كيف يمكن أن نقرأ هذا التطور من قبل الولايات المتحدة؟
هم يريدون فقط يعني من القرار أن يكون محدود الأثر، يعني يتم بموجب القرار تثبيت الجيش العربي في نقاط لا يراد تسخينها أو إحراج روسيا وإحراج سوريا حين ترد على خرق المجموعات الإرهابية، والادعاء أن تلك المجموعة أن الجيش هو الذي يقوم بالاعتداء ويقصف المدنيين، لكن بالوقت نفسه فإن الاعتداءات التركية قائمة في الشمال السوري، وأيضا القوات الأمريكية تقوم بقصف مناطق بتواجد فيها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وأيضا مدنيين سوريين، والأخبار تتوارد عن قصف بلدة السعفة أو الشعفة.
نعم.
حتى الآن التقارير الأولية تشير إلى استشهاد أكثر من 29 مدنيا. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مكيال تريد وقف إطلاق النار به حيث تريد من الجيش العربي السوري، وممكن الآخر هي أطلاق يدها وأطلاق يد المجموعات الإرهابية في الهجوم على المواقع
واضح.
السوري والقوات الرديفة.
طيب سيادة العميد، إلى أي حد يمكن أن تصمد الهدنة في ظل هذا التصعيد وما يخفى خلفه من محاولات أمريكية لخرقه، خاصة أيضا الآن يطفو على السطح من جديد موضوع الكيماوي، هناك مسرحيات تحضر وفضحت الآن في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام؟
هي حقيقة لم تبدأ كما قلت لك، لم تبدأ وقف أطلاق النار عمليا، لأن الخروقات التي يقوم بها المسلحين من كل الفصائل قائمة ولم تلتزم ولو للحظة واحدة بهذا القرار. فقط جاء القرار هو عبارة عن واجهة أو شماعة يتم إحراج بها الجيش العربي السوري ومن خلفه روسيا، لكن بكل الحالات المضمون القرار كما جاء كما تعلم هو قرار فضفاض قليلا، لأنه يحتوي على آليات ضبط ومراقبة دقيقة ومعاقبة الطرف الذي يخرق تلك الهدنة، ناهيك على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي نفسها تخرق هذه الهدنة. ليس القرار في مضمونه يقول وقف جميع الأعمال القتالية في سوريا كلها. أليست الغوطة من سوريا؟ أليس دير الزور من سوريا أيضا؟ أليست أفرين من سوريا أيضا؟ إذن هم يريدون فقط من القرار أن يكون شماعة وإعماء للجيش السوري وتقييد له، وأيضا حراج لروسيا على أنها دولة تدعم هذا الجيش يقتل الشعب، وأيضا لا يلتزم لا بالقرارة الدولية ولا يلتزم بالمواثيق والأعراف الدولية.
نعم. طيب دكتور، في سؤال مهم، يعني نريد في الجزء الأول أن نتحدث عن المنطقة التي وصلت إليها تعزيزات الجيش العربي السوري، وما هي الخطوط الحمراء التي لا يحق للجيش العربي السوري تجاوزها وفق القرار؟
يعني لا يحق للجيش العربي السوري، هذه الكلمة أظنها غير دقيقة
طبعا انطلاقا من مفهومهم، أنا هنا أسأل من مفهومهم. أنتم رأيتم وشاهدتم جلسة مجلس الأمن وكيف كانت التهديدات، وكيف رد الدكتور بشار الجعفري بأننا لنا حق أن نقاوم وفق الميثاق أو البند 51.
كل أرض سوريا هي أرض يحق للجيش العربي السوري دخولها ولا يحتاج إلى أحد، لكن إذا كان المقصود بالقول هو يعني التزام بوقف إطلاق النار في سوريا، فهذا لا يعني الالتزام عشوائيا وانتقائيا، يعني أن نلتزم في منطقة دوما ولكن لا نلتزم بوقف أو لا يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في دير الزور مثلا. هذا الكلام مرفوض كليا، وقد أشار السيد الجعفري إلى هذا الأمر بصريح العبارة، وكان واضحا وضوحا لا لبس فيه أن أي خرق ولو بطلقة واحدة يجعل مفاعيل مثل هذا القرار لا قيمة له. يعني القوات السورية هي تتحضر وتعلم أنها لا قيمة للقرارة الدولية على الإطلاق، لأنها بالمحصلة هي تعمية وتثبيت للقوات السورية، وبالتالي الفصل دائما يبقى الميدان. هم يريدون محافظة على تلك المجموعات الإرهابية في الغطى لخطة أبعد من ذلك بكثير. القوات الأمريكية تريد إبقال المجموعات الإرهابية في الغطى الشرقية لغاية هي نقل أو توفير الوقت 30 يوما لنقل القوات الأمريكية وبقايا داعش والمجموعات الإرهابية إلى التنف، ثم يوعز لتلك المجموعات الإرهابية بالهجوم على دمشق بقوام 20 إلى 25 ألف إرهابي. تتقدم قوات من منطقة التنف ويتم الربط فيما بعد بين جيب موجود في منطقة الناصرية، وهكذا يتم وفق الخطط الأمريكي أيضا الهجوم باتجاه البوكمال، ووصل تلك المنطقة مع قوات قسد أي إعادة فصل سوريا والعراق وتشكيل قواعد عسكرية في منطقة مطار الضمير، مطار الناصرية. طيب. ومطار السيد.
طيب سيادة العميد،
آخر يعني احتلال مباشر للدولة السورية وعلى نصف العاصمة تقريبا. هذا الأمر لا يمكن أن يقبل به سوري تحت أي ظرف، ولا يمكن أيضا أن يتم بقرار من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت انتقائية ووقعها حتى في طريقة القرار. مع هذا فأن الموقف السوري أيضا كان واضحا أننا سوف نرد على الوكيل والأصيل.
نعم، وهنا سؤالي يعني في ظل
وعلى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، في ظل تقدم الجيش العربي السوري وسيطرته على النشابية وتل فرزات والصالحية في الغوطة الشرقية، يعني هناك أيضا محاولات لمفخخات أو إرسال مفخخات تم التعامل معها باتجاه القوى المتمركزة في جوبر وما حولها. الآن السؤال الذي يطرح نفسه حول حقيقة إمكانية كما تتفضل وقوع مواجهة مع الأصلاء أو مع الأصيل، وهناك حديث عن وقوع مواجهة إقليمية دولية على الأرض السورية تسعر لها الولايات المتحدة وتحاول إشعالها. من هي أطرافها في حال وقعت بالفعل سيادة العميد، وهل يمكن أن تقع بالفعل في ظل هذه الظروف؟
هذا الاحتمال وارد، يعني لا يمكن لعاقل أن ينفي مثل هذا الاحتمال في ظل الجنون الأمريكي. لكن الأطراف هي أولا الجيش العربي السوري مدعوما من الحليف الروسي وحليف أيضا الإيراني، لكن إلى أي مدى يمكن أن يتهور الأمريكيون هذا يعني لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق. بكل الحالات الجانب حلف المقاومة وخلفه روسيا هو مستعد لهذه المواجهة مهما تكون النتائج، يعني قد لا نبحث بالخسائر التي يمكن أن تلحق. لكن
أنا لماذا سألت هالسؤال؟ يعني هناك تحذيرات روسية أتت اليوم من عدة عواجل، وآخرها كان ريابكوف قد صرح بأن روسيا قلقة من التهديدات باستخدام القوة ضد دمشق. إذن الروسي لديه معلومات حول هذا الأمر.
ماذا يعني أيضا إرسال الروس أو مجموعة طائرات من طراز شو 57 وهي طائرات من الجيل الخامس لترابط في حميمين؟ يعني هل أرسلت هذه الطائرات إلا لمعلومات دقيقة لدى الاستخبارات الروسية أن هناك عملا ما يمكن أن مجنونا يمكن أن تحضر له الولايات المتحدة الأمريكية. بكل الحالات احتمالية الصدام المباشر هي احتمالية أظنها يعني قليلة ولكنها واردة أيضا. ومع هذا فأن سواء الجيش العربي السوري هو محور المقاومة وروسيا يتحضرون لمثل هذا الاحتمال بقوة.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور محمد عيسى، كنت معنا من دمشق. سيادة العميد شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.